الحمد لله، نحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ما زال الحديث مستمرا في حديث قراءة حديث كتاب الحج من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب صفة الحج ودخول مكة، وعن ابن الزبير رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي 100 صلاة. رواه أحمد وصححه ابن حبان.
وعن ابن الزبير رضي الله عنهما، ابن الزبير إذا أطلق يراد به عبد الله، يراد به عبد الله بن الزبير. عن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 100 صلاة. رواه أحمد وصححه ابن حبان. قوله صلاة في مسجدي هذا، الإشارة إلى مسجده صلى الله عليه وسلم. ذكر بعض أهل العلم أنه الموجود عند الخطاب، فلا يدخل فيه ما زيد في المسجد، فلا يدخل فيه ما زيد في المسجد. وذهب بعض أهل العلم إلى أن كل ما زيد بالمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهو داخل فيه، وآخذ حكمه لحديث أبي هريرة مرفوعا: لو مد في مسجد هذا إلى صنعاء فهو مسجدي. وإنما الإشارة في قوله صلاة في مسجد هذا، أي أن هذا الفضل خاص بهذا المسجد دون سائر مساجد المدينة، دون سائر مساجد المدينة. ولذا عمر رضي الله عنه وسع المسجد من ناحية الشام، من ناحية جهة الشام، وقال: لو بلغ الجبانة فهو مسجد النبي، فهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجد هذا 100 صلاة. جاء في الرواية الأخرى: صلاة في مسجد هذا تعدل 1000 صلاة، صلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة، وصلاة في المسجد القدس تعدل 500 صلاة، تعدل 500 صلاة. فالحديث يفيد أن أجر الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل 1000 صلاة فيما سوى، وصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سوى. فأفاد هذا الحديث أفضلية هذين المسجدين، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، على غيرهما من مساجد الأرض، وعلى تفاضلهما فيما بينهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الفوات والإحصار. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. رواه البخاري.
قال المصنف: باب الفوات والإحصار. المراد بالفوات هو الذي يفوته الحج، والحج يفوت إذا فات الوقوف بعرفة. والإحصار هو المنع من الوصول إلى المسجد الحرام. فالحصر المنع في اللغة، قاله أكثر أهل اللغة، والإحصار هو الذي يكون بالمرض ونحوه، وقيل أن معناهما واحد في لغة العرب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. قد تقدم في حديث البخاري أنه صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق، وذلك في قصة الحديبية. وحديث ابن عباس هنا لا يقتضي الترتيب، ولم يقصده ابن عباس، وإنما أراد وقصد أن يخبر ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بعدما أحصر أنه حلق رأسه ونحر هديه وأتى أهله، يريد أن يخبر بما وقع، لا أنه يريد الترتيب. يقول: حتى اعتمر عاما قابلا بعد ذلك. وهنا مسائل تتعلق بهذا الحديث. المسألة الأولى: بما يكون الإحصار؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن كل من منع من الوصول للبيت الحرام فهو محصر، وسواء كان ذلك بعدو كافر أو من مسلم باغي أو بمرض أو غير ذلك، فكل حابس يحبس الإنسان من الوصول إلى البيت فهو داخل في الإحصار. وبعض أهل العلم يقصر الإحصار على ما إذا كان العدو الذي منع الناس كافرا، وبعضهم يقصره على ما إذا كان منع الناس من الوصول إلى البيت عدو، سواء كان كافرا أو باغيا، ولا يدخل المرض ونحو ذلك في الإحصار. وقوله في الحديث: أحصر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الآية: فإن أحصرتم، المبني للمجهول. فهذا يظهر أن كل منع يمنع منه الإنسان من الوصول للبيت فهو داخل في الإحصار وداخل في المنع، يجيز للإنسان أن ينحر هديه وأن يتحلل من نسكه. والمسألة الثانية أن حديث ابن عباس ليس المقصود منه الترتيب، وإنما المقصود ما وقع، إخبار عن ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة: هل يجب القضاء بالنسبة للشخص إذا أحصر ولم يصل إلى البيت وتحلل بعدما نحر هديه، هل يجب عليه القضاء؟ إن كان الذي فيه واجب من حج أو عمرة فيجب عليه القضاء، وإن كان نفلا فقد اختلف فيه أهل العلم، وأكثرهم على أنه لا يجب القضاء لأنه ليس بواجب عليه وهو قد تحلل من نسكه. وأما عمرة النبي صلى الله عليه وسلم التي سميت بالقضاء فليس المقصود بها كما ذكر بعض أهل العلم قضاء تلك العمرة، وإنما المقصود لما حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش من مقاضاة وقعت بينهما، فسميت عمرة القضية أو عمرة القضاء، لا أن المقصود بها قضاء تلك العمرة التي تحلل منها. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا الحديث: أين نحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه؟ قيل أنه نحره في الحرم، وقيل أنه نحره خارج الحرم. ولذا اختلف أهل العلم أين ينحر المحرم المحصر هديه، فقيل يجب أن يكون في الحرم، إن لم يستطع الوصول يبعث به من يذهب به إلى الحرم، وقيل في المكان الذي هو فيه، وقيل إن الأمر يتعلق باستطاعته، إن استطاع أن ينحر في الحرم فعل، وإلا نحر في المكان الذي هو فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه.
عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف وهي ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية يعني مريضة تشكو من المرض فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. الحديث فيه دليل أن المحرم إذا اشترط في إحرامه ثم عرض له مرض جاز له أن يتحلل ولا شيء عليه وإلى هذا ذهب جمع من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين أن الإنسان إذا اشترط من إحرامه وذكر النسك الذي يريد الإحرام به ثم قال اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني أن الشرط يفيده أن يتحلل ولا شيء عليه يعني لو مرض أو ما استطاع الوصول إلى البيت فإنه يتحلل ولا شيء عليه لا يلزمه هدي ولا يلزمه نحر وإنما ينفعه هذا الشرط الذي اشترطه. وبعض أهل العلم قالوا مطلقا سواء كان يشكو من شيء أو لا يشكو من شيء فله أن يشترط وبعضهم قال لا يشترط إلا إذا كان يشكو من مرض وبعضهم يذكر أن الاشتراط لا يفيد شيئا وأن هذه الذي وقع من ضباعة هو في قضية عين لا عموم لها وأن خاص بضباعة بنت الزبير أو أن الحديث منسوخا أو أن الحديث ضعيف وهذا ليس عليه دليل. أما أنها قضية عين فالأصل في الأحكام العموم وليس الخصوص فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم شخصا بشيء فهو أمر لجميع الأمة إلا أن يرد دليل يدل على الخصوص. وأما الحديث فهو في الصحيحين وأما أنه منسوخ فالنسخ يحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك. فإذا اشترط الإنسان من ميقاته هذا الشرط فله ذلك ويفيده هذا الشرط أنه لو ما استطاع إكمال حجه أو منع أو مرض أنه يتحلل ولا شيء عليه. ودل مفهوم الحديث أن من لم يشترط في إحرامه فليس له التحلل ويعتبر محصرا وله حكم المحصر المتقدم أنه لا يتحلل حتى ينحر هديه على نام.
قال رحمه الله تعالى وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهما عن ذلك فقال صدق. رواه الخمسة.
نعم عن عكرمة ابن الحجاج عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه. عكرمة هو مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر يعني أصابه كسر في يده أو في رجله أو في أي موضع من جسمه أو عرج صابه العرج ولا استطاع المشي فقد حل وعليه الحج من قابل وعليه الحج من قابل. فقد حل يفيد الحديث على أن من أحرم فأصابه مانع من مرض مثل ما ذكر أو غيره فإنه بمجرد حصول ذلك المانع يصير حلالا. وقوله عليه الحج من قابل إذا لم يكن أتى بالفريضة أما إن كان هذه التي مرض فيها وما استطاع أن يكمل حجه ليست الفريضة فإنه لا يلزمه الحج من قابل. يقول عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهما عن ذلك فقال صدق يعني صدق الحجاج بن عمرو في نسبة هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأفادت الأحاديث الثلاثة هذا الحديث والحديثان اللذان قبله أن المحرم يخرج من إحرامه بأحد أمور ثلاثة إما الإحصار بأن يمنعه عدو سواء كان هذا العدو كافرا أو كان مسلما باغيا، وأنه أيضا بالاشتراط إذا اشترط عند الميقات أن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وبالمرض المذكور في مثل هذا الحديث كان يكسر أو يصيبه العرج ونحو ذلك مما يمنعه من الوصول إلى البيت، فهذه الثلاثة يحصل بها التحلل. وأما إن فاته الحج بغير إحصار كأن يضل الطريق أو يتأخر فلا يصل إلا وقد فات وقت الوقوف بعرفات، فإنه يتحلل بعمرة بنفس إحرامه بنفس النية التي عقدها، لكن يأتي البيت ويطوف ويسعى ويقصر ويتحلل كما نقل ذلك عن الصحابة، ومنهم ابن عمر رضي الله عنه أن كل من فاته الحج فإنه يتحلل منه بعمرة، يتحلل من حجه بعمرة، لأن الحج لا يدرك إلا بالوقوف بعرفة، فمن فاته الوقوف بعرفات فاته الحج، ومن أدرك الوقوف بعرفات أدرك الحج، فإذا أدرك عرفات أمن الفوات، وإذا لم يدرك عرفات لم يأمن الفوات، فعليه أن يتحلل من حجه بعمرة، يطوف ويسعى ويقصر وانتهت عمرته وعليه هدي وعليه دم ليتحلل بذلك مثل دم المتمتع، مثل دم المتمتع. وبذلك نكون فرغنا والحمد لله من أحاديث الحج من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ونكتفي بهذا الدرس في هذا اليوم، وإذا كان هناك أسئلة تفضل.
جزاك الله خير مبارك فيكم ونفعنا بما قلتم. يقول السائل: ما حكم تأخير صلاة المغرب؟
أخوة أوراق. نعم تفضل.
يقول السائل: ما حكم تأخير صلاة المغرب في عرفة حتى بعد منتصف الليل، وذلك لأنه لم يستطع الذهاب إلى
وقت المغرب والعشاء بالنسبة للحاج والمسافر واحد، فله أن يصليهما في أول وقتهما وله أن يخرهما إلى ما لم يخرج الوقت، فإذا كان يمكنه الوصول إلى المزدلفة قبل خروج وقت العشاء فيؤخر الصلاة إلى أن يصل المزدلفة، لكن إذا كان يغلب على ظنه أنه لا يصل المزدلفة إلا وقد خرج وقت العشاء فيصليها في المكان، يصلي الصلاتين في المكان الذي هو فيه.
يقول السائل:
اكتب أعطوه قلم.
فضل الصلاة في المسجد النبوي هل يشمل النافلة والفريضة؟
هذا مما اختلف فيه أهل العلم، هل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة فيما سوى هل يشمل النافلة والفريضة أو يقتصر فيه على الفريضة؟ فبعض أهل العلم يرى الأخذ بعمومه فتدخل النافلة كما تدخل الفريضة، وبعضهم يرى أن المقصود بها الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي في مسجده إلا الفريضة، ما يخرج إلا لصلاة الفريضة، مع أن بيته صلى الله عليه وسلم بجوار المسجد. نعم.
يقول السائل: ما حكم من ترك طواف الوداع؟
طواف الوداع واجب إلا على الحائض والنفساء، الحائض والنفساء رخص لهن بترك طواف الوداع، فمن ترك طواف الوداع يكون ترك واجبا من واجبات الحج، وتارك الواجب عليه دم، فيكون هذا عليه دم الذي ترك طواف الوداع، يعني عليه ذبيحة في مكة. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: الحاج بعد أن يؤدي العمرة متمتعا يريد أن يعتمر مرة أخرى، فمن أين يحرم؟
إذا أراد أن يعتمر وهو في مكة يحرم من الحل، من التنعيم أو من الجعرانة أو أي مكان يكون خارج حدود الحرم.
يقول السائل: إذا لبست المرأة النقاب تحت
إيش؟
المرأة
جهلا
لبست النقاب تحت الغطاء أيضا، أسدلت على رأسها على وجهها شيء
وعلى وجهها نقاب؟
نعم.
لا، المرأة المحرمة تتجنب النقاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، فتتجنب كل غطاء خص به الوجه كالنقاب والبرقة أو الغطاء الخاص بالوجه، لكن تغطي وجهها بأن تسدل الخمار الذي على رأسها تسدله على وجهها ويكفي ذلك.
يقول السائل
إلى أن تحلل، فإذا تحللت جاز لها أن تغطي وجهها بالنقاب وبغيره.
يقول السائل الحاج الذي يريد أن يضحي في بيته هل عليه أضحية أخرى في الحرم؟
ده ما عليه أضحية أخرى، لكن ينظر في النسك الذي يحرم به، إن كان متمتع أو قارن فإن يكون عليه هدي غير الأضحية.
يقول السائل متى ينتهي وقت الوقوف بعرفة؟
ينتهي وقت الوقوف بعرفة بطلوع فجر يوم العيد، يعني من وقف نهارا وجب عليها أن يمد الوقوف إلى الليل، لكن من أتى عرفات ليلا فيقف ولو للحظات ويستمر وقت الوقوف إلى طلوع الفجر، فأي جزء من هذا الوقت أدرك فيه الوقوف بعرفات أدرك الحج.
يقول السائل ما حكم من يشتري الهدايا بعد طواف الوداع؟
إذا كان في طريقه في خروجه ما فيها بأس.
يقول السائل هل يجوز للحاج المفرد أن يؤدي العمرة الواجبة بعد انتهاء الحج على أن يعتمر بعد ذلك عن والديه إذا أتيح له الفرصة؟
وإذا أراد العمرة يجعلها قبل الحج، يجعلها قبل الحج.
مكتوب. يقول السائل أريد الحج ورجلي مصاب وقد ربطتها برباط فماذا علي؟
ما عليك شيء، الرباط الذي يربط به القدم أو الرجل أو نحو ذلك ما في بأس.
يقول السائل شخص لم يصلي صلوات كثيرة وهو الآن في المسجد النبوي، هل إذا صلى صلاة بألف صلاة يعوضه عما فاته من الصلوات؟
لا تعوض عن ما فات، يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويكثر من صلاة النفل ويحافظ على الفرائض، فألف صلاة لا تعدل صلوات ماضية فريضة المقصود بها أجرها، لكن هي صلاة واحدة.
أحسن الله إليك. يقول السائل أي الحج أفضل ثوابا، الإفراد أو القران أو التمتع؟
هذا في التفصيل كنا ذكرناه في درس سابق أن هذا يختلف باختلاف حال المحرم، فإن كان المحرم يسوق الهدي معه من ميقاته فالأفضل له القران كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ساق الهدي معه من المدينة وكان صلى الله عليه وسلم قد أحرم قارنا، فإنه لبى من الميقات بالنسكين معا كما قال أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك حجا وعمرة، والحديث في الصحيحين، وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتاني هذه الليلة آت من ربي وقال صلي في هذا الواد المبارك وقل حج في عمرة، فإن ساق الهدي فالأفضل له أن يكون قارنا، وإن لم يسق الهدي وأراد النسكين معا فالأفضل له التمتع كما فعل الصحابة المفردين والقارنين الذين لم يسوقوا الهدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بعدما وصلوا مكة أن يفسخوا حجهم إلى عمرة يتمتعوا بها إلى الحج، إن كان أتى بعمرة مستقلة بسفرة مستقلة من بلده ثم رجع إلى بلده فأتى بسفرة أخرى للحج فهذا هو الإفراد الذي كان يأمر به الخلفاء الناس، وهو أفضل من جمع النسكين في سفرة واحدة سواء كان تمتعا أو قرانا. إذن فالأفضل يختلف باختلاف حال الناسك على هذا الأمر الذي ذكر. نعم. طيب نعيد الجواب، رجع أخذت عمره ورجعت إلى بلدك ثم الآن جيت للحج، طيب هذا فضل إلى فضل، فالشخص الذي كان أتى بعمرة ثم رجع إلى بلده ثم عاد ليحج ثم في حجته أتى بعمرة مع الحجة, فهذا يكون أتى بحج وعمرتين, لا شك أنه أفضل. نعم, بالنسبة كلما زدت عمرة زدت فضلا وأجرا. نعم.
يقول السائل: بعض الحملات خيامها في مزدلفة, فهل يجوز المبيت فيها أيام منى؟
إذا كان الخيام متصلة بخيام منى وما وجد مكان يعني للحملة يستطيع أن يبيت فيه إلا هذا فهو معذور يبيت هناك.
يقول السائل: رميت الجمرات وكانت بعضها من الإسفلت.
لا, هو الذي يرمى به الحجر, الحجر وليس الإسمنت وليس أي مواد أخرى. نعم.
يقول السائل: أريد
حل. إذا كان يقصد أخذ الحجر من المكان الذي هو فيه ما في بأس, يعني الحجر حتى لو كان رمي به, حتى لو أخذته من عند الموضع الذي ترمي منه ما في بأس. نعم.
يقول السائل: أريد حديثا أو أثرا يعتمد عليه الإمام مالك رحمه الله بفضل نسك الإفراد.
الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو يفضل الإفراد على أنه النسك الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم, لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا ولم يكن مفردا. فالمالكي يستدلون بقول حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج, وفي رواية أفرد الحج, لكن الذين رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج أو أهل بالحج جميعهم رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج تمتعا وقرانا, وحديث القران صحيحة وصريحة وما تحتمل التأويل. يعني أهل بالحج, الحج يشمل الإفراد والتمتع والقران, أفرد الحج كما ذكر أهل العلم أنه كان قارنا, والقارن لا يزيد عن المفرد بشيء في العمل, عملهما واحد, فعلى هذا أفرد الحج بالعمل لا أنه كان مفردا. فحديث القران صحيحة وصريحة وما تحتمل التأويل, أما حديث الإفراد فهي تحتمل التأويل.
يقول السائل:
خليك مالكي من كل وجه, والإمام مالك يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر, يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قلدت مالكا وحجيت مفردا فلا شك أنه حج صحيح ومجزي.
يقول السائل: هل اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم في الميقات؟
تقول عائشة رضي الله عنها: النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. نعم.
يقول السائل: هل الطواف في الصحن شرط من شروط صحة الطواف؟
لا, ليس شرطا, هو يطوف ما أمكنه الطواف ولو خارج صحن الطواف داخل المسجد الحرام فيصح طوافه.
يقول السائل: هل يجوز لبس المظلة الشمسية على الرأس في الحج؟
يستظل بالشمسية ما في بأس, يستظل بالشمسية ويستظل بسقف السيارة وسقف الغرفة سقف الجسر ما في بأس, لكن الآن بعضهم يأتي بشمسية خاصة ويلصقها برأسه, لا هذه يتجنبها. يلصقها بالرأس ويثبت قاعدتها في الرأس, هذه تأخذ حكم تغطية الرأس, فالرأس لا يغطى بالنسبة للمحرم الذكر بملاصق له, ما يغطى بطاقية ولا بعمامة ولا بشيء. نعم.
يقول السائل: ما حكم الحج عن والدتي مع العلم أنها قد حجت قبل ذلك وهي متوفية, وهل لي نفس أجر الحج لو حججت عن نفسي؟
الحج عن الميت يصح, فلو حجيت عن أمك فحجك صحيح وما جور على ذلك. نعم.
يقول السائل: ما حكم استخدام الصابون والشامبو للمحرم؟
الصابون المعطر يتجنبه, وغير المعطر ليس فيه بأس.
يقول السائل: إذا وقعت في محظور من محظورات الإحرام فهل أطعم ستة مساكين؟
محظورات الإحرام منها ما فيه فدية على التخيير ومنها ما فيه فدية على الترتيب. المحظورات التي فيها التخيير بين الإطعام وإطعام ستة مساكين وصوم أو صوم ثلاثة أيام أو ذبح شاه تتعلق بحلق الشعر وتقليم الظفر والتطيب ولبس المخيط ومباشرة الزوجة بغير إنزال، هذه فيها الفدية على التخيير. لكن لو حصل جماع الفدية تكون متعينة دم ولا يخير في شيء آخر، ولا يخير في شيء آخر. ولو قاتل الصيد ففيه ما جاء في الآية، فالفدية على التخيير تكون في المحظورات غير الجماع وغير قتل الصيد. نعم.
يقول السائل: أبي قد مات وهو غضبان علي وأريد أن أحج عنه، ماذا أقول وكيف أعقد النية؟
تعقد النية، أولا تنوي بقلبك أن الحج عن والدك، فإذا وصلت الميقات تقول لبيك اللهم حجا أو عمرا نسك الذي تريد عن والدي فلان، وتسأل الله له المغفرة. نعم.
يقول السائل: هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع؟
لو أخر طواف الإفاضة وجعله آخر عمل له بمكة فإنه يجزئه عن الوداع، لكن يكون بنية طواف الإفاضة لأنه الركن، وفي الوقت نفسه يغنيه عن طواف الوداع.
يقول السائل: ما معنى الجدال في الحج؟
الجدال هو المنازعة والخصومة، ويعني لا يكون الكلام برفق ولا بحكمة ولا المقصود منه إظهار الحق، وإنما منازعة وخصام، فيتجنب المحرم ذلك، يتجنب المحرم ذلك.
يقول السائل: إذا دخلت مكة غير محرم، هل أنتظر إلى يوم عرفة ولا أذهب إلى التنعيم وأحرم؟
إذا مكة لا يجوز دخولها بغير إحرام لمريد النسك، يحرم على كل أحد أن يدخل مكة بغير إحرام وهو يريد النسك، لكن إن دخلها بغير إحرام وهو لا يريد النسك ثم أراد النسك وهو فيها فإن كان حجا فيحرم من مكانه الذي هو فيه، وإن كان عمره يخرج إلى التنعيم أو الحل فيحرم منه.
يقول السائل: هل على الحاج أضحية؟
هل على الحاج أضحية؟ لا، الحاج عليه هدي إن كان متمتعا أو قارنا، وحتى المفرد إذا أراد أن يهدي فيستحب له ذلك، أما الأضحية فتكون على غير الحاج.
يقول السائل: ما حكم من يستعمل دواء يدهنه على جلده لتجنب البعوض، علما أن له رائحة كرائحة الدواء؟
إذا كان ليس طيبا فلا يمنع منه، الطيب هو ما تعرف الناس على أنه طيب واستخدم لهذا الغرض كالعودي والمسكي والعنبري ونحوها، وليس المقصود كل ما فيه رائحة زكية أنه طيب، لا.
يقول السائل: ما هو نوع الدم في الإحصار؟
الإحصار يجب عليه دم تخييرا، يعني يذبح شاة مثل الشاة التي في الأضحية.
يقول السائل: هل يجوز في الطواف أن ألبس الشبشب في القدمين؟
إذا كنت تحتاج إلى ذلك وهي لا تغطي الكعبين فليس فيه بأس.
يقول السائل: أريد الحج وهي حجة الإسلام، هل أحج مفردا أو قارنا أو متمتعا؟
مثل ما ذكرنا لك في الأفضل افعل.
يقول السائل: قطع الأظافر متى يكون، وهل من مانع يمنع ذلك بعد واحد من ذي الحجة؟
بالنسبة للشخص الذي يضحي يريد أن يضحي، إذا دخلت العشر فلا أخذ شيء من شعره ولا ظفره حتى يذبح أضحيته، سواء كان حاجا أو غير حاج إذا أراد يضحي، أما إذا لم يريد الأضحية فلا يدخل في هذا المعنى. إن كان يعني يريد أن يحج متمتع أو قارن هذا ليس أضحية، هذا هدي، ولا يمنع من أخذ شيء من شعره أو ظفره. كذلك يعني ولو أراد يضحي وهو حاج متمتع أو قارن حاج متمتع ففرغ من عمرته فإنه يحلق رأسه ويقصره، هذا من النسك ولا يدخل في المعنى المحظور، هذا من النسك، إنما المقصود من غير النسك أن يتعمد تقليم الظفر أو أخذ شيء من شعره وهو يريد الأضحية. نعم.
يقول السائل: هل يجوز وضع الحزام فوق الإحرام؟
ما في بس وضع الحزام فوق الإحرام أو تحت الإحرام، إن هذا لا يدخل في المخيط المنهي عنه.
وهل يمكن استخدام معجون الأسنان؟
وأيضا معجون الأسنان ليس بطيب، لو احتاج إليه له ذلك.
يقول السائل: ما حكم من يسلم تسليمتان خلف الإمام الذي يسلم تسليمة واحدة في صلاة الجنازة؟
الأفضل يقتصر على واحدة. بعض أهل العلم يقول يسلم تسليمتين، لو سلم تسليمتين صلاته صحيحة، بس لو اقتصر على واحدة هو الأفضل.
يقول السائل: هل يجوز لي أن أحج عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأعلم أنه ليس في احتياج لهذا الحج؟
لا حج عن نفسك، افعل ما تستطيع لنفسك، فأنت الفقير إلى ربك وكلنا فقراء إلى الله عز وجل، ونبينا المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم له أجر أمتك كلها، فهو السبب في هدايتها كلها بأبي وأمه صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: بعد طواف القدوم والسعي هل يجوز أن أطوف عدة مرات وذلك قبل اليوم الثامن؟
إذا فرغت من عمرتك وأردت طوف فهذا عمل مستحب ومرغب فيه، إلا إذا كان يشق عليك ويشق على الطائفين لكثرتهم فتصلي في المسجد الحرام ويكفي.
يقول السائل: إذا فاتت ركعة من صلاة الجمعة هل أقضيها جهرا؟
لا، المأموم يتم صلاته وهو مأموم.
يقول السائل: هل ركعتي الراتبة بعد العشاء داخل في ركعات التراويح الإحدى عشرة؟
لا، غير داخل في السنن الرواتب.
يقول: إذا أرسل لي شخص رسالة وقال فيها السلام عليكم، هل يجب علي رد السلام؟
إذا قرأت الرسالة رد السلام، قل وعليكم السلام، لكن ما يلزم أن تكتبها له.
يقول السائل: اعتمرت متمتعا إلى الحج زمن المدينة، كأنه يقصد أنه حج قبل سنة، يعني حجة ماضية، والآن يقول أريد أن أعتمر مع الحج مقرنا، فقد كتب هكذا.
ما فهمت السؤال.
في المدينة اعتمرت متمتعا إلى الحج وفي المدينة وعدت إلى المدينة وأريد أن أعتمر مع الحج مقترنا.
أي ما في بس، كون شخص راح وأخذ عمره وفرغ منها ورجع المدينة ويريد يحج قارنا ما في بس، الهدي واحد، تحللت من العمرة. ها؟ قارن يعني أنت انتهيت من العمرة الآن والآن بتروح الحج. طيب جميل، تريد عمرة أخرى؟ لكن تريد تأخذ عمرة الآن أخرى ولا حج وعمرة معا؟ ما في بس. لا ما تتحلل، القارن يبقى على إحرامه إلى أن يرمي جمرة العقبة. ها؟ واحد. إذا قارن الحج مع العمرة فيدخل عمل العمرة في الحج، فالقارن لا يزيد عن المفرد شيء إلا النية والهدي، أما العمل واحد. انتهيت من عمرتك والآن ستأخذ عمرة مع الحج، ما في بأس.
لا، الفوق.
جميل، وانتهيت.
عمرة أخرى ثم تفرغ منها وتحج بعد ذا. إذا تريد عمرة أخرى غير العمرة التي انتهيت منها. إذا طفت وسعيت تقصر شعر رأسك وتجعل الحلق ليوم العيد. لا لا، إذا أخذت عمرة الآن أخرى لها عمل مستقل كامل، تطوف وتسعى وتقصر وتتحلل، ثم يوم 8 تحرم بالحج من المكان الذي أنت فيه، فتكون أتيت بعمرتين وحج وأنت ما زلت متمتعا وعليك هدي واحد. نعم.
يقول السائل: ما هو القدر الواجب من في الوقوف بعرفة؟
بالنسبة لمن أتى عرفة نهارا ووقف بها نهارا يجب أن يمد وقوفه إلى الليل، ولا يجوز له الانصراف قبل غروب الشمس. أما من أتاها ليلا فيكفيه الوقوف ولو لحظات ولو دقائق إذا أتاها ليلا، أما من أتاها نهارا يجب أن يمد وقوفه إلى الغروب ولا يجوز له أن ينصرف قبل ذلك.
يقول السائل: ألا يجوز الأخذ بقول الإمام مالك وأحد قولي الشافعي بسنية طواف الوداع وذلك لشدة الزحام هذه الأيام؟
لا، ما يعني ينتقي من المذاهب ما يحلو له. لا لا، يعني الانتقاء من المذاهب واختيار ما يظن أيسر هذا لا، غير سديد. فتجد كل مذهب له أقوال راجحة وأقوال مرجوحة. الإمام مالك يرى أن طواف القدوم واجب، ويرى أن المبيت بمزدلفة فقط بمجرد حط الرحل، ويرى أن من خرج عرفات قبل الغروب ولم يرجع لا حج له، فحين أن أكثر أهل العلم يرون له حج لكن عليه دم. فإذا أردت من كل مذهب تأخذ شيئا يمكن تخرج بدون حج. لا، إما يلتزم مذهبا وخذ به كله، لأن هذا الذي يعني تستطيعه وتتقنه وتعرفه مثلا ودرسته، وإلا يعني اسأل أهل العلم عما يشكل عليك وخذ بفتواهم، لأن الإنسان كما ذكرت إما أن يكون طالب علم ويعرف الأدلة وطرق الاستدلال وكيفية العمل بها، واجبه الأخذ بما دل عليه الدليل، أو لا يكون كذلك فهو إما درس مذهبا معينا وأخذه من علماء أهل بلده ويصعب عليه الأسئلة فيستمر على ما هو عليه، سواء كان مالكيا أو شافعيا أو حنبليا أو حنفيا، أو يسأل أهل العلم إذا وجد نفسه غير مطمئن لهذا الذي هو عليه ويريد أن يعرف ما هو الحق، فواجبه أن يسأل من يثق فيه من أهل العلم ويأخذ بذلك. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: أريد أن أضحي، وكذلك زوجتي تريد أن تضحي، وأيضا البنت بنتي تريد أن تضحي.
طيب،
هل
جميل
هذا شيء؟
ها؟
هل فيه شيء؟
لا، ليس فيه شيء، هذا خير وبركة وعمل طيب، لكن أضحية واحدة تجزي إذا كانت من الوالد أو من رب الأسرة، لكن لو أراد كل واحد يضحي الحمد لله هذا خير عظيم وأجر كبير.
يقول السائل: رجل طلب مني أن أسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هذا جائز؟
لا، ليس من السنة أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان فإنه يبلغه الصلاة والسلام، لأن هناك ملائكة يبلغونه عن أمته السلام. أما أن تذهب إلى القبر وتقول فلان يسلم عليك هذا ليس من السنة. نعم.
يقول السائل: ما حكم المبيت بمزدلفة ومتى يغادرها الحاج؟
المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، والسنة أن يبقى بمزدلفة حتى يصلي الفجر ويدعو بعد الفجر إلى قبيل طلوع الشمس، لكن القدر الواجب إلى بعد منتصف الليل، هذا القدر الواجب، وما بعده يكون مستحبا.
يقول السائل: لو أن الابن يمتلك مالا هل يجب عليه أن ينفق على والده ويذهب به إلى الحج، يذهب به إلى الحج على نفقته؟
كيف هذا السؤال؟
ابن عنده مال، هل يجب عليه أن يحج يأخذ
أن يحجج والده؟
يحجج والده،
هو يجب عليه أن ينفق على والده، لكن ما يجب عليه أن يحجج والده، إن فعل فلا شك أن هذا هو الأفضل ومن البر. لا ليس فرض عليه، لأن هذا يعني الأعمال العبادات موكلة إلى الشخص نفسه، الصلاة والصوم والزكاة والحج واجب على المكلف بعينه لا وليس يقوم غيره بها. من البر مثلا أن الولد يعطي أباه ما يكفي الحج وغير الحج حتى لو كان ماله كثيرا ما، لكن لو أمره الوالد وطلب منه وهو قادر يجب أن يطيع والده، يجب أن يطيع والده، لكن ابتداء ليس فرض عليه أن يحجج والده، لكن من البر أن يفعل. نعم.
يقول السائل: في حج التمتع هل فيه طواف الإفاضة أم طواف وسعي أم طواف فقط؟
كل حاج يطوف ثلاث أطوفة سواء كان مفردا أو قارنا أو متمتعا، طواف القدوم وهذا واجب على المتمتع لأنه جزء من عمرته ومستحب للمفرد والقارن، وطواف الإفاضة اللي هو يوم العيد أو بعده هذا فرض على الجميع، هذا ركن الحج، وطواف الوداع هذا يختم به أعمال الحج إن لم يقيم بمكة، فإن أقام بمكة فليس عليه طواف وداع، فكل حاج يطوف هذه الأطوفة الثلاثة، لكن ليس منها فرض إلا طواف الإفاضة. الأول مستحب إلا في حق المفرد لأنه من عمرته، في حق المتمتع لأنه من عمرته فيكون فرض عليه، وطواف الإفاضة ركن في حق الجميع، وطواف الوداع واجب على من يريد مغادرة مكة، لكن لو أخر طواف الوداع الإفاضة إلى آخر عمل يعمله في مكة فإنه يغنيه عن طواف الوداع. نعم. هو طواف العمرة للمتمتع، وغير المتمتع إذا طافه يكون طواف قدوم مستحب في حقه.
نعم. يقول السائل: هل يجوز الحج عن الحي؟
الحي لا يجوز الحج عنه إلا في حالة واحدة، إذا كان غير قادر ببدنه، إذا كان عاجز مستمر لا يرجى برؤه ولا زواله فيجوز الحج عنه ويصح.
يقول السائل: يقال أن الوقوف بعرفة يوم الجمعة يعادل 70 حجة،
لا هذا غير صحيح، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في أن الحج إذا كان يوم عرفة يعدل كذا حجة 20 أو 30 أو أكثر أو أقل، وكانت حجة الوداع يوم الجمعة، لكن لا شك أنه لما يصادف يعني الحج الوقوف بعرفة يوم الجمعة وهو أفضل الأيام ويوم عرفة أفضل الأيام، لا شك أن هذا يكون دليل على فضيلة يعني هذا الحج، لكن أن يذكر بعدد معين هذا ما صح في آن النبي صلى الله عليه وسلم شيء.
يقول: ما حكم الرجل الذي عنده استطاعة للحج ولم يحج؟
الذي يستطيع الحج وتوفرت فيه الشرائط الوجوب الواجب عليه أن يبادر إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، وقد يمرض المريض وقد تضل الضالة، والله عز وجل قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. والأصل في العبادات أن الإنسان يفعلها فور استطاعته لها، فليبادر إلى ذلك. نعم.
يقول السائل: ما هو أفضل وقت لطواف الإفاضة وأفضل وقت للسعي للقارن؟
بالنسبة لطواف الإفاضة وقته يبدأ من بعد رمي جمرة العقبة ولا ينتهي وقته، لا ينتهي وقته، لا يفوت وقت طواف الإفاضة، لا يفوت، لكن الأفضل أن يفعله في اليوم الأول إن تيسر له ذلك، ولو أخره إلى 11 أو 12 أو بعد ذلك فلا يفوت وقته. والسعي تبع للطواف، فالقارن أو المفرد إن قدم سعي الحج مع طواف القدوم يكفي، وإن أخره بعد طواف الإفاضة يكفي. نعم.
يقول السائل: هل يجب رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة؟
هل إيش
يجب؟
لا ما يجب، لكن يستحب أن يرفع يديه كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنه. طواف الوداع ليس له سعي إلا إن كان الشخص ما سعى سعي الحج فيسعى بعد طواف الوداع.
يقول السائل: ما حكم قول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله؟
السنة أن يصلي الصلاة الإبراهيمية أو يقول اللهم صل على محمد. نعم.
يقول: كيف يكون الرفع من السجود لمن صلى قاعدا؟
كيف
يكون الرفع من السجود لمن صلى قاعدا؟
يرفع على حسب استطاعته. على حسب استطاعته.
يقول السائل: ما هو الحكم الشرعي في بطاقة الفيزا التي تشترى من غير أمر قانوني؟
التي إيش؟
يشترى
من أين؟
بطريقة غير قانونية. يقول:
ما فهمت السؤال.
جزاكم الله خيرا وبارك.
خلوا بعد الدرس. بعد الدرس إذا كان يترتب على ذلك أنه فيها تزوير أو فيها ظلم أو أنه يتسبب في إبعاد شخص كان الدور عليه فلا يجوز ذلك. يعني إذا ترتب عليها ظلم لأحد أو أخذ حق أحد فما تجوز. نعم.
يقول السائل: من اغتسل في المدينة ثم صلى ركعتين بعد لبس الإحرام،
بعد إيش؟
بعد لبس الإحرام الإزار والرداء، فإذا وصل إلى ذي الحليفة هل يركع قبل الإحرام أم يحرم من مقعده في السيارة فقط دون أن ينزل عنها؟
الإحرام ليس له صلاة تخصه، لكن أن يجعل إحرامه عقب صلاة فهذا أفضل، وليس ذلك بلازم. فلو لبس، يعني اغتسل وتنظف وتطيب في مسكنه ولبس ملابس الإحرام وعقد النية ولم ينزل إلى الميقات ما عليه الشيء، ولو وهو في سيارة أثناء المسير، لأنه ما يلزم النزول إلى عين الميقات. المهم أن لا يتجاوز الميقات بغير إحرام. فلو أحرم وعقد النية وهو ما زال في السيارة أو في الطائرة فما عليه بأس. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.